منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن فترة الأربعين استطاعت أن تبين واقع الثورة الحسينية التي سعى النظام الأموي للتغطية عليها. حزب الله يشيد بالمواقف العراقية على كافة المستويات الرافضة بقوة لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني. القوات اليمنية المشتركة تفرض سيطرتها على أهم معسكر لمرتزقة العدوان جنوب مدينة معر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر قائد الثورة الإسلامية أن فترة الأربعين التي تلت استشهاد الإمام الحسين عليه السلام استطاعت أن تكشف الحقائق وأن تبين واقع الثورة الحسينية التي سعى النظام الأموي للتغطية عليها. وخلال كلمة له بمناسبة ذكرى الأربعين عبر الفضاء الافتراضي والتي حضرها ممثل الوفود الطلابية بجامعة طهران، قال آية الله السيد علي خامنئي: إذا كان يوم عاشوراء ذروة الجهاد والتضحية، فكانت فترة الأربعين التي تلتها بمثابة ذروة الجهاد من أجل توضيح وكشف الحقائق. وشدد سماحته على وجوب الاعتماد على الأساليب الأخلاقية وتوضيح الأمور بشكل رصين وعقلاني وتوظيف العواطف البشرية والابتعاد عن لغة السب والاتهامات في بيان واقعة الطف الخالدة. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن ارتياحه للمحادثات التي أجراها مع نظيرها الفرنسي جون إيف لودريان في نيويورك، معتبرا أنها كانت بناءة وتفتح آفاقا للمستقبل. وقال عبد اللهيان أنه خلال محادثاته مع لودريان انتقد بشدة سلوك الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، لتقاعسها عن أداء التزاماتها في الاتفاق النووي. وأضاف أمير عبد اللهيان أنه رحب بإعلان باريس استعدادها الجاد لمراجعة علاقتها مع طهران، وبين أنه أكد للجانب الفرنسي بأن الحكومة الإيرانية الجديدة حكومة أفعال وأن المعيار لديها الإجراءات العملية. دعا المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالواندي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن لا تعطل المسار البناء الجاري بين طهران والوكالة بتقارير خاطئة ومنحازة. وردا على نشر تقرير خاطئ من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال كمالواندي إنه تم إرسال رسالة إلى الوكالة احتجاجا على هذا الإجراء غير البناء. وأضاف كمالواندي أن الوكالة الدولية تدرك جيدا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه وبشكل بيان مشترك لا يشمل معدات المراقبة في مجمع كرج، وذلك لأن مجمع كرج لا يزال قيد التحقيق الأمني عقب التخريب الذي تعرض له قبل عدة أشهر. وفي وقت سابق أكد مندوب إيران لدى المنظمة الدولية كاظم غريب أبادي أن تقرير الوكالة الدولية بشأن أجهزة المراقبة في مجمع كرج يفتقر للدقة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
رغم التأكيد الإيراني على ضرورة عدم تسييس نشاط الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن الوكالة ماضية في إصدار تقارير تؤكد إيران أنها مليئة بالمغالطات. التقرير الأخير الذي صدر عن الوكالة الدولية تحدث عن تقاعس إيران في الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين، ويسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة في إيران، مشيرة إلى أن المدير العام للوكالة رفائيل غروسي اعتبر قرار إيران عدم السماح لمفتشي الوكالة بدخول ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع تسا في ضواحي العاصمة طهران يتناقض مع الشروط المتفق عليها. وسرعان ما انضمت الولايات المتحدة إلى الضجة الإعلامية المفتعلة لتدعو إيران إلى الكف عن منع دخول مفتشي الوكالة إلى مجمع تسا وتهدد برد دبلوماسي في هذا المجال. الرد الإيراني لم يتأخر طويلا. مندوب إيران لدى المنظمة الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أكد أن تقرير الوكالة الذرية بشأن مجمع تسا يفتقر للدقة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على أن أجهزة المراقبة بمجمع تسا لن تكون ضمن أعمال الصيانة من قبل الوكالة بسبب استمرار التحريات القضائية والأمنية. غريب أبادي لفت إلى أن الاتفاق مع الوكالة ينص على استبدال بطاقات الذاكرة بمعدات مراقبة محددة، وقد نفذ من تاريخ 20 إلى 22 من أيلول سبتمبر، ومجمع تسا لم يكن ضمنها. المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي دعا من جانبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألا تعطل المسار البناء الجاري بتقارير مغرضة ومتحيزة، لافتا إلى أن غروسي وزملائه يدركون جيدا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران والوكالة لا يشمل معدات المراقبة في مجمع تسا، لأنه لا يزال قيد التحقيق الأمني عقب التخريب الذي تعرض له في تموز الماضي. وتبقى التساؤلات مطروحة حول توقيت إثارة مثل هذه الضجة الإعلامية والتهديدات التي رافقتها، بالرغم من أن طهران أثبتت مرارا أنها لن تنصاع لمثل هذه التهديدات، وأن أي إجراء سيتخذ ضدها سيعيد الوضع إلى المربع الأول، لتبدأ من جديد عملية التخصيب بنسب عالية تغطي حاجاتها الصحية والعلمية في هذا المجال.
وصلت الشحنة الثالثة من المساعدات الإنسانية الإيرانية للشعب الأفغاني إلى مطار كابول، وتشمل هذه المساعدات 15 طنا من المواد الغذائية والأدوية. وقال مسؤول استقبال وتنظيم المساعدات في مطار كابول الملا عبد الباري بأننا نشكر الجمهورية الإسلامية على هذه المساعدات الإنسانية التي تأتي في وقت هام وحساس، خاصة بعد انتهاء الاحتلال الأمريكي لأفغانستان. جدير بالذكر بأن الأمم المتحدة تقول بأن أفغانستان بحاجة لأكثر من 600 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري وقبل حلول فصل الشتاء، وذلك لمنع مجاعة وشيكة قد تفتك بثلث السكان ولا سيما في المدن والمناطق النائية. وللمزيد حول وصول الدفعة الثالثة من المساعدات الإيرانية إلى كابول، إليكم التقرير التالي.
تتوالى وصول الطائرات الإيرانية المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى أفغانستان. أقامت الجمهورية الإسلامية جسرا جويا لمد جارتها بما تحتاجه من الغذاء والمستلزمات الطبية العاجلة، استجابة لتحذيرات المؤسسات الدولية حول وقوع كارثة إنسانية في أفغانستان جراء النقص الحاد في المواد الغذائية والمواد الطبية.
نشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه المساعدات الإنسانية التي تأتي في وقت هام وحساس، خصوصا بعد انتهاء الاحتلال الأمريكي لأفغانستان.
الطائرة الثالثة حطت في مطار كابول الدولي محملة بشحنة كبيرة من الغذاء والدواء كهدية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الشعب الأفغاني لمساعدته على اجتياز الأزمة، حيث تواجه أفغانستان كارثة إنسانية محتملة، خصوصا والبلاد على أبواب فصل الشتاء. وتقول الأمم المتحدة بأن أفغانستان بحاجة لأكثر من 600 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري لمنع مجاعة وشيكة قد تفتك بثلث السكان.
المهاجرون المتواجدون هنا أتوا من كافة الولايات الأفغانية، لو كانوا يملكون شيئا لما أتوا إلى هنا، لقد أجبروا فهم لا يملكون أجرة العودة إلى ديارهم ولم يتلقوا مساعدات من شهرين حتى الآن.
وتسعى الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات خلال الأسابيع المقبلة لتوزيعها على المحتاجين في المدن والمناطق النائية قبل حلول فصل الشتاء القاسي والذي ينقطع فيه الطرق مع كثير من الأقاليم بسبب الثلوج والبرد القارس.
تمثل أفغانستان هذه الأيام المعنى الحقيقي لبلد بحاجة ماسة إلى مساعدات عاجلة لمنع كارثة وشيكة، إذ يكاد الفقر والبطالة أن تفتك بآلاف الأسر الأفغانية التي فقدت مصادر رزقها جراء التطورات الأخيرة وسيطرة طالبان على البلاد مع خروج الأمريكان من أفغانستان، وباتت الحاجة لدور دولي أكبر لتدخل دولي لمعالجة الوضع الإنساني الصعب.
بعد أن بلغت الزيارة الأربعينية ذروتها اليوم، بدأت أعداد كبيرة من زوار الإمام الحسين عليه السلام بمغادرة مدينة كربلاء المقدسة. ووسط الدموع والمشاعر الندية للزوار العائدين، عبر الكثير من أصحاب المواكب عن حزنهم لمضي المناسبة الكريمة. وأعلنت شركة النقل التابعة لوزارة النقل العراقية مباشرة بتنفيذ المرحلة الأخيرة من خطتها الخاصة بعودة زوار الأربعينية، مشيرة إلى أنها هيئت أكثر من 32 ألف مركبة متنوعة لتنفيذ هذه المهمة. بدورها أعلنت الوزارة الداخلية العراقية أن عملية نقل الزوار سوف تستمر عدة أيام خاصة للإيرانيين، وأكدت أن الخطط الأمنية والخدمية لم يشبها لحد الآن أي خرق. وحول مسيرة وصول زوار أبي عبد الله الحسين إلى مدينة كربلاء وزيارة الأربعينية، نستمع إلى الزميل الإعلامي نويد بهروز من العراق.
مع وصول الملايين من حشود المسيرة الأربعينية الحسينية إلى كربلاء المقدسة، إلى هنا حيث القلب النابض لمحبي وعشاق أهل البيت والإمام الحسين عليه السلام، ملايين الحشود الحسينية وصلت إلى كربلاء المقدسة من مختلف المحافظات العراقية، ونحن الآن من حيث التوقيت نقف عشية الأربعين. هذه الحركة استمرت على مدى أسبوعين ولم تتوقف للحظة واحدة. الملايين من زوار الإمام الحسين وصلوا إلى كربلاء المقدسة. العتبة الحسينية توقعت أن تفوق أعداد هذه المسيرة المليونية الأكبر في العالم لهذا العام، أن تفوق العام الماضي والتي بلغت 15 مليون زائر خلال الأربعينية الماضية. يأتي هذا رغم جائحة كورونا والتحديات الصحية والأمنية والصعوبات التي تعترض طريق الزوار، والذين وصلوا إلى هنا البعض منهم على بعد مئات الأميال من البصرة ومن باقي المحافظات الجنوبية وكذلك الوسطى والشرقية والغربية. بالنسبة للانسيابية تجري بتنظيم محكم، انسيابية عالية، لم تحدث أي مشاكل تذكر، التنظيم واضح والخطة الأمنية نجحت حتى هذه اللحظة، لم تحدث أي خروقات أمنية في كل الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة خلال الأسبوعين الماضيين وحتى هذه اللحظة، ما عدا بعض التهديدات التي قامت الحكومة العراقية والقوات الأمنية العراقية بضربات استباقية وأحبطت تلك المخططات الإرهابية. الطيران المسير يحلق في أجواء كربلاء المقدسة والطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة لتنظيم هذه المسيرة المليونية. وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل إلى كربلاء المقدسة للإشراف على حسن سير عملية تفويج الزوار وكذلك التفويج العكسي للزوار. هذه المسيرة وهذه الزيارة المليونية تبلغ هذا المساء ذروتها، ومن ثم تستعد بعد ذلك يوم غد. السلطات العراقية أعلنت عن خطة للتفويج العكسي للزوار الذين وصلوا إلى كربلاء المقدسة إلى محافظاتهم. وزارة النقل أعلنت بأنها على أتم الجهوزية لنقل الزوار إلى محافظاتهم.
أحبطت قوات الحشد الشعبي في العراق مخططا إرهابيا بمحافظة نينوى، وجاء في بيان للحشد أن قوة تابعة له نفذت عملية أمنية في قرية الحسينية جنوب غرب الموصل، حيث عثرت على عبوات ناسفة جاهزة للاستهداف. وفي سياق آخر، قررت صحوة العراق تكليف رئيس جديد لها بدلا من المدعو وسام الحردان عقب مشاركته في مؤتمر أربيل ودوره المخزي في الدعوة إلى التطبيع مع الاحتلال. أدان حزب الله بشدة اقتحام الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين ومناطق مختلفة من الضفة الغربية، وأشاد في بيانه بيقظة المقاومين الفلسطينيين وتصديهم لهذا التوغل وإيقاعهم إصابات عدة في صفوفه. في جانب آخر من البيان، أشاد حزب الله بالمواقف العراقية على كافة المستويات الرافضة بقوة لكل أشكال التطبيع مع العدو. صوت حزب العمال البريطاني على قرار تبنى فيه مصطلح الأبرتايد لوصف سياسات الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، ودعا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وأدان أعضاء الحزب خلال مؤتمر بأغلبية واضحة النكبة المستمرة في فلسطين وهجوم الصهاينة العسكري على المسجد الأقصى والتهجير المتعمد في الشيخ جراح وغيرها من الجرائم، فيما رحبوا بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل. اندلعت مواجهة بين شبان فلسطين وقوات الاحتلال ظهر اليوم على المدخل الشمالي لمدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة عقب وقفة في جامعة بيرزيت وفاء لشهداء القدس وجنين. وفجر اليوم أصيب جنديان صهيونيان إثر مسلحين أطلق النار عليهما من أسلحة الرشاشة خلال مواجهات عنيفة اندلعت عند قبر النبي يوسف شرقي نابلس. وقالت مصادر محلية أن أكثر من 20 حافلة تقل مئات المستوطنين دخلت إلى المقام تحت حراسة قوات الاحتلال، حيث اندلعت المواجهات أجبر شبان الفلسطينيين المستوطنين على الهروب من المكان قبل الانتهاء من طقوسهم. فرضت القوات اليمنية المشتركة سيطرتها الكاملة على أهم معسكر لمرتزقة العدوان جنوب مدينة مأرب، وذلك بعد معارك بمديرية الجوبة أسفرت أيضا عن غم ترسانة عسكرية كبيرة داخل المعسكر تضم مدرعات ودبابات ومدافع. وفي مديرية مدغل أسقطت الدفاعة الجوية اليمنية طائرة تجسس أمريكية هي الرابعة من نوعها منذ آب الماضي. من جهة أخرى شهدت مدينة تعز احتجاجات شعبية واسعة ضد الحكومة الموجودة هناك، حيث أغلق المتظاهرون شوارع رئيسية ومزقوا صور الرئيس الفار هادي وطالبوا برحيله، وتصدت قوة الأمن للمتظاهرين وقتلت 2 منهم. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
أكثر عنفا تبدو المعارك مؤخرا في جبهة مأرب مع مواصلة القوات اليمنية المشتركة تقدمها في المحور الجنوبي من مديرية الجوبة والاقتراب من مركزها عبر مساري منطقتي ملعاء وعلفاء والتمكن من التمدد في مساحات واسعة منها بعد إحباط عدة زحوفات للقوات المدعومة سعوديا والسيطرة النارية على معسكر أمريش أحد أبرز معسكر في مأرب.
العمليات العسكرية الكبرى التي حدثت في جنوب مديريات محافظة مأرب يؤكد بما لدى مجال للشك بأن الجيش اليمني واللجان الشعبية صاروا يمتلكون زمام المبادرة من حيث الخطة والقدرات العسكرية المتنامية وأيضا حجم الأسلحة التي استولوا عليها من قبل بعد فرار مرتزقة دول العدوان.
وفي حال تم استكمال سيطرة قوات صنعاء على مديرية الجوبة فإن سقوطها يمثل ضربة أخرى قاسمة للتحالف السعودي بحسب عسكريين كونها تعد متاخمة لمدينة مأرب من الجهة الجنوبية وتشكل مفصلا مهما في المعركة لأنها المنفذ الأخير لإمدادات تحالف العدوان بين حضرموت ومأرب بحكم قربها من خط العبر الدولي.
المديرية المتاخمة لمدينة مأرب وعندما تسقط مدينة الجوبة فهي أصبحت محافظة مأرب كلها ستكون يعني عادت إلى أحضان البطل وإلى أحضان الشعب.
الهجوم المستمر للجيش اليمني على مديرية الجوبة من عدة محاور جاء بعد تحريره لمديرية حريب وفرض حصار محكم على مديرية العبدية، ما يعني سيطرة صنعاء على 10 مديريات من أصل 14 مديرية بمحافظة مأرب في وقت تواصل قواتها هجماتها العسكرية على المواقع المطلة على مدينة مأرب من الجهتين الشمالية والغربية.
انتصارات نوعية تحققها مؤخرا قوات صنعاء في جبهات مأرب والبيضاء وشبوة، ما يمثل تفوقا جديدا لها في المسار العسكري قد يخضع التحالف السعودي للقبول بمقترحات إيقاف الحرب في ظل فشله وهزائمه على الأرض.
هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن فترة الأربعين استطاعت أن تبين واقع الثورة الحسينية التي سعى النظام الأموي للتغطية عليها. حزب الله يشيد بالمواقف العراقية على كافة المستويات الرافضة بقوة لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني. قوات اليمنية المشتركة تفرض سيطرتها على أهم معسكر لمرتزقة العدوان جنوب مدينة مأرب. وفي الختام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23، ومن ثم قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:29، والذي يلقيها على مسامعكم عبد الحميد كشك، وعنوان المحاضرة الحسين عليه السلام مدرسة. إيران اليوم تستمعون إليه عند 1:20 وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 1:52، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 2:20. من هدي الحسين عليه السلام تسمعون إليها عند 2:27، وبعد ذلك نقدم إليكم رسالة الدم ودم الرسالة عند 2:38، ومن ثم تسمعون من حكم نهج البلاغة عند 3:11. نظرات في السيرة الحسينية تقدم لحضراتكم عند 3:25، وبعد ذلك تستمعون إلى لآلئ ودرر عند 3:33، وعند 3:48 نقدم إليكم في رحاب كربلاء. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعتكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم في الدقائق التالية تلاوة زاكية طيبة من الذكر الحكيم، وهي بصوت القارئ الأستاذ الشعشعي. التلاوة الكريمة هي من بداية الآية 10 حتى نهاية الآية 12 من سورة فاطر، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومكر أولئك والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحر وما يستوي البحر وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم، والتي تحمل عنوان الحسين عليه السلام مدرسة التضحية والجهاد. يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ المرحوم عبد الحميد كشك. أطيب الأوقات أتمنى لكم مستمعينا الكرام مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحلم متصف، بالحسن متسم، كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشر. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أقول لحضراتكم إن للتاريخ أياما يقف فيها مرفوع الرأس مشرئب العنق عالي الهامة، وإن للإسلام أياما كتبت بحروف من نور على صفحات من ذهب، يوم عاشوراء ويوم الجهاد. فقد كان ذلك بعد وفاة النبي بخمسين عاما، بعدما لحق الحبيب المصطفى بالرفيق الأعلى، ومضى على ذلك خمسون عاما. كان يوم عاشوراء يوم الجهاد الحق، وكيف كان ذلك كذلك؟ لكي أبدأ المسألة من أولها، اسمحوا لي أيها الإخوة الأماجد أن أذهب بكم الآن إلى دار عبد الله بن عباس. استيقظ ابن عباس ذات صباح فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. كلمة خطيرة تقال إذا اشتد البلاء واحتدم الخطب وازدهمت الأمور. إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له أهل بيته: خيرا يا ابن عباس. فقال ابن عباس: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. والنبي يقول: من رآني في المنام فقد رآني حقا. فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. يا ابن عباس أكمل الرؤيا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فأعطاني زجاجة مليئة بالدم. وقال لي يا ابن عباس: هذا هو دم الحسين وأصحابه. دم الحسين، من حسين؟ ابن فاطمة. ومن فاطمة؟ ريحانة رسول الله. فاطمة هذا دم ابنها؟ نعم. من اي الاخبار ومن اي وكالات الانباء جئت بهذا النبأ المفجع يا ابن عباس؟ من رسول الله. ماذا حدث؟ اي هول حدث؟ إن فاطمة لقبت بالزهراء لأن الله لم ينزل عليها دم الحيض طول حياتها. امرأتان في التاريخ عفاهما الله من دم الحيل، مريم البتول وفاطمة. ولدت الحسين بعد المغرب، فقامت واغتسلت وصلت العشاء. اي مأساة، اي فجيعة حدثت يوم العاشر من المحرم في العام 61 من الهجرة. الزمان اليوم العاشر من المحرم، العام 61 بعد وفاة النبي ب50 سنة. المكان العراق بالقرب من نهر الفرات. ومن هنا استطيع ان انطلق بحضراتكم بعدما امسكت بالطرف الاول من خيط المأساة. ايها السادة الاعزاء، تعالوا الان لنتحرك مع وفد الحسين. الحسين الان يغادر المدينة المنورة، مدينة جده، مدينة جده الذي قال: حسين مني وانا من حسين، احب الله من احب حسينا. فتى كان عبد الروح، لا من غضاضة ولكن كبرا ان يقال به كبر. فتى مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر لو فاته النصر. وما مات حتى مات مضرب سيفه من الطعن، واعتلت عليه القمى السمر، تردى ثياب الموت حمرا، فما دجا لها الليل الا وهي من سندس خضر. يا حسين عليك سلام الله، عليك سلام الله وقفا، فانني رايت الكريم الحر ليس له عمر. اذا شجرات الورث جرت اصولها، ففي اي فرع يوجد الورق المضروب؟ معاشر السادة، انني عندما ازور بكم الان الحسين وزينب فلا ازورهما الا لانظر اليهما نظرة عالية تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلاء. ازور الحسين على انه جهاد وعقيدة، وازور زينب على انها عقيدة وجهاد. واذا اصيب المسلمون بالافلاس الفكري رزقوا الجدل ومنعوا العمل. انا لا اريد ان اطوف في امور اجنح بها في خيال عقيم. انا لو زرتك يا ابن بنت رسول الله انما ازورك لالتمس منك العبرة. واذا ما زرتك يا زينب، يا من يوم ولدت وقيل لأبيك علي سمها، قال: والله لا أسبق رسول الله بتسميتها. فلما ذهب إلى النبي وقال له: يا رسول الله لقد رزقت بأنثى فسمها، فقال الحبيب المصطفى: ما كنت لأسبق الله في تسميتها. وإذا بالأمين جبريل ينزل على الحبيب المصطفى ويقول له: يا رسول الله السلام يقرئك السلام، ويقول لك: سمها زينب. الله، اسم كريم، فهو الكريم ابن الكريم، وجده خير الانام وسيد الشفعاء. أيها الإخوة الأعزاء، تحرك الحسين، أخذ أولاده جميعا، أخذ أولاده وأخذ إخوته وأخذ أولاد إخوته، وتحرك الحسين إلى بلاد العراق ليقاوم ظلم اليزيد وابن زياد. اسمحوا لي عندما أتكلم عن الحسين أشعر بأن جسمي تنتابه رعدة شديدة، وكأني أقف في وهجة سحيقة وأطل بناظري إلى قمة شماعة تنخلع الرقاب عند الراحة. عندما أنتقل إلى الحسين وعندما أذهب إلى كربلاء، وكانت كربلاء كربا وبلاء، كانت كربلاء كربا وبلاء. إنني عندما أخاطب الحسين فإنما أنظر إلى أستاذ كبير يتربع على منصة التضحية، حيث آل البيت يعانقون المنايا ويفتحون أذرعتهم يستقبلون الموت ويبيعون الأرواح في أسواق الموت، يبيعون الأرواح في أسواق الموت بثمن هو الجنة. أيها الإخوة، والآن يمر الحسين على قبر المصطفى ويقرئ السلام ويذهب متوجها إلى مكة ويطوف بالبيت الحرام، وكأن النخيل يودعه ويقرئه السلام في المدينة، ويتوجه الحسين بعد ذلك إلى بلاد العراق. وما أدراك ما بلاد العراق؟ ذهب إليهم بعدما أرسلوا إليه بالبيعة، بايعوه على ان يكون اماما بدل اليزيد الطاغية، ولكن الحسين في اثناء سيره عندما ذهب ليأخذ عليهم البيعة قابله رجل اسمه الفرزدق، فقال له الحسين: من اين يا فرزدق؟ قال: من العراق. قال الحسين: فكيف حال الناس هناك؟ فماذا قال له الفرزدق؟ اسمعوا ما قال، كلمة موجزة ولكنها تعطي التعبير كله. قال له: يا ابن بنت رسول الله، يا ابن بنت رسول الله، قلوب الناس معك ولكن سيوفهم عليك. ماذا حدث؟ قلوب الناس معك، هذا امر لا جدال فيه، فهو ابن بنت النبي، هو الامام العادل، هو ابن علي، ولكن سيوفهم علي. آه من لكن وآه مما بعدها، لكن ولكن حرف استدراك يفيد تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته او اثبات ما يتوهم نفيه. قلوب الناس معك حقيقة، لكن سيوفهم عليك كلمة مرة. ما الذي حدث؟ لقد ارسلوا الي يبايعونني، فكيف تحولت ايديهم الى سيوف البطارة؟ نعم، ان اليزيد ابن زياد اشتروا النفوس بالمال، وليس مع الحسين مال، واه من المال له سحره، فللدنانير بريقها وللدراهم رنينها. آه الناس بالمال. اشترى اليزيد وعامله على الكوفة ابن زياد، وكلاهما شر من الآخر. اشترى الناس بالمال، وذهب الحسين إلى الميدان فلم يجد معه إلا أهل بيت رسول الله. لكن الحق هو الحق، الحق لا يتعدد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. إن الحسين لا بد أن يخوض معركة الشرف، ولا بد أن يخوض معركة العزة، ولا بد أن يقاوم الظلم أيا كان نوعه. ونزلوا في مكان اسمه كربلاء بالقرب من نهر الفرات. واقتربت الأيام وتحركت أثقل من الجبال، وجاء يوم العاشر من المحرم، وفي العام الحادي والستين من الهجرة كان الحسين على رأس جيش تعداده 72، وكان ابن زياد القائد العام لقوات اليزيد على رأس جيش تعداده 4000. 72 فيهم الأطفال والنساء، فيهم زينب، فيهم زينب بنت علي، فيهم زينب بطلة كربلاء. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، وقفوا عند ايام الله. ان يوم عاشوراء يوم من ايام الله، يوم فاضت فيه ارواح آل بيت رسول الله في كربلاء. وبات الحسين ليلة عاشوراء يجهز للمعركة. وكان الحسين نذيلا، كان نذيلا وكان جليلا، كان انسانا فاضلا. اجتمع بقومه والتقى بآل بيته وجمع الجيش الذي معه قبل المعركة بليلة، وقال لهم: يا آل بيت النبي، إن القوم لا يريدون أحدا منكم، إنما يريدونني ألا، فمن أراد منكم أن يتوجه إلى المدينة ويرجع إلى المدينة سالما، فوالله الذي لا إله غيره لقد أذنت لكم بالرجوع جميعا، ودعوني وحدي. لك الله، لك الله يا أبا عبد الله، لك الله، لك الله يا ابن فاطمة، لك الله، لك الله مع أهل العراق يا ابن فاطمة، الذين خانوك، الذين خانوك وبأيديهم قتلوك. إنها ليلة، إنها ليلة لا تنسى في التاريخ. قال الحسين لصحبه: ارجعوا سالمين في جنح الليل، فإن القوم لا يريدون إلا أنا، وسأظل وحدي مستمسكا بسيفي ما دام سيفي في يدي. ارجعوا. وعندئذ سمع للقوم ضجيجا وحويلا، وقالوا: نتركك وحدك ابن بنت رسول الله؟ ماذا نقول للرسول يوم القيامة لو تركناك وحدك؟ نحن معك يا حسين. قالوا هذه الكلمة وهم يعلمون علم اليقين أن بينهم وبين دخول الجنة ليلة واحدة، ليلة إذا ولت أدبارها فتحت الجنة أبوابها وأشرق الصباح ووقف جيش ابن زياد أمير الكوفة وقف على مقربة من جيش الحسين. اسمحوا لي أن أقول إن الحسين لم يكن على رأس جيش، إنما كان على رأس كوكبة من الملائكة. ووقف قائد الجيش أمام الحسين، وقبل أن ينزل الحسين المعركة بلحظات أخذته غفوة فنام، وكان بجانبه زينب أخته، فلما استيقظ من النوم قال لها: يا زينب، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في المنام وقال لي: يا حسين، إنك عما قليل ستكون عندنا. أين؟ وهل يسأل عن العندية إذا كانت عند رسول الله؟ عندنا من فم رسول الله، يعني في الجنة. لكن زينب بكت لأنها منذ سنوات فقدت أمها فاطمة، وتركتها فاطمة عندها من العمر 5 سنوات، وبعد ذلك فقدت أباها عليا شهيدا وهو يصلي الفجر بالمسلمين في كوفة العراق، وبعد ذلك فقدت الحسن أخوها بعدما دس له السم ومات مسموما، وهي الآن وبعد قليل ستفقد البقية الباقية لها وهو الحسين الغالي. يا للفجيعة، أنا لا أجد تعبيرا يسعفني الآن عن زينب، ولكن يكفي أن أقول إنها جبل من جبال الصبر، يا للفجيعة، أنا لا أجد تعبيرا يسعفني الآن عن زينب، ولكن يكفي أن أقول إنها جبل من جبال الصبر، يا زينب، إنني عما قليل سأكون عند رسول الله. وعلمت زينب بأن الحسين سيسبقها إلى الدار الآخرة، ودارت رحى الحرب، وأخذ أصحاب الحسين لا أقول يسقطون على الأرض، أستغفر الله، إنما أقول يصعدون إلى الفردوس الأعلى. وقف ابنه علي بن الحسين، وكان شابا في زهرة العمر، لما رأى السهام تناولت أباه من كل جانب، وقف يدفع السهام عن أبيه بصبره حتى خر بين يدي أبيه شهيدا، وحمل الحسين ابنه إلى خيمة زينب لتستقبل ابن أخيها الشهيد. أبعد هذا البلاء بلاء؟ أبعد هذا الصبر صبر؟ قائد يحمل جثمان ابنه والمعركة في شدة حرارتها، وقد دارت رحاها بعنف، صمتت الألسنة ونطقت الأسنة، وخطبت السيوف على منابر الرقاب. الحسين الحسين يحمل عليا، يحمل عليا ابنه في زهرة شبابه وميعة صباه، يحمل غصنا أخضر نديا غضا طريا، تسيل دماؤه، يحمله إلى زينب لتستقبله زينب، وإذا بالقاسم وكان في سن الصبا ينادي: لقد اشتد بي العطش، لقد بلغ من لؤم القوم أنهم منعوا الماء عن الحسين، منعوا الماء عنه، ويرد علي الحسين: يا قاسم، لا يرد عليك في يوم قل ماسره وكثر عاتره، يا قاسم تحمل قليلا، فبعد قليل سنشرب من حوض رسول الله. أيها الإخوة الأعزاء، إن المقام لا تشرحه العبارة، الموقف لا تشرحه العبارة، ولا يعبر عنه البيان ولا اللسان ولا الجنان ولا البنان. ولو أنني أوتيت سحر البيان الذي تخر له العمالقة، ومنحت ريشة من الجنة، وأعطيت قدرة التصوير على التعبير، ما استطعت أن أصف هذا المشهد الرهيب. يوم عاشوراء، يوم كربلاء، الحسين بن علي يموت عطشان، وأمواج الفرات تتكسر بجانبه، يموت عطشان، يموت عطشان، ونهر الفرات بجانبه تترقرق أمواجه، تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب، تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. إنها الدنيا، إنها الدنيا، الحسين لا يجد قطرات ماء يسقي القاسمة، ونهر فرات تحن أمواجه إلى الشاطئ، وأهل العراق يصنعون جدارا بشريا يحول بينه وبين الماء. أي بلاء هذا، بل أي مصيبة تلك، وأخذ من حول الحسين يصعدون بالأرواح شهداء، حيث أعلنت الجنة حالة الطوارئ وأعدت الأسرة الخضراء، ولم يبق في الموقف إلا الحسين وحده. الحسين أمام 4000، أبعد هذه الشجاعة شجاعة؟ إنه ابن علي، إنه ورث الشجاعة كابرا عن كابر، إنه سليل بيت قدم الشهداء، إنه سليل بيت على رأسه محمد بطل الأنبياء.